كان آخر ما تكلمنا فيه وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها. قال الإمام: فصل مناقشة أحوال المتصوفة واستدلالاتهم. وقد رأينا أن نختم الكلام في هذا الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها، وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء، يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد، ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق. هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ السؤال موجه حول أقوام فقراء سلكوا مسالك الصوفية، ما الذي يصنعون؟ يجتمعون في بعض الليالي، يبقى الاجتماع في ليال دون ليال، ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد، أي ذكر جماعي بصوت مرتفع بصوت واحد، أي كله بعضه مع بعض، يعني كله في صوت واحد. يقول: ثم في الغناء والرقص. المعني بالغناء هنا هو نوع من أنواع الشعر يقال بطريقة فيها ترنم وبأسلوب معين وليس مصحوبا بآلات له. والمعني بالرقص هنا تمايل الأجساد أو الرأس والعنق مع الغناء. فهذا الفعل هل يا ترى هو مشروع أم لا؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. ثم إن الجواب وصل إلى بعض البلدان، أي الجواب السابق بأن هذا من البدع المخالفة، فقامت القيامة على العاملين بتلك البدع، وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها، فأرادوا الانتصار لأنفسهم. انظر لكلام الإمام: وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم بها. يبقى الأمر ليس لوجه الله، بل هي وسيلة من وسائل التكسب، فأرادوا الانتصار لأنفسهم بعد أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية الذين ثبتت فضيلتهم واشتهرت في الانقطاع إلى الله والعمل بالسنة طريقتهم، فلم يستقم لهم الاستدلال لكونهم على ضد ما كان عليه القوم. يعني كأن الإمام يريد أن يقول: هؤلاء القوم أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم فاكتفوا بأنهم يفعلون ما كان يفعله القوم، فقال: لكونهم على ضد ما كان عليه القوم، فإنهم كانوا قد بنوا نحلتهم على ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في الأخلاق والأفعال أكل الحلال وإخلاص النية في جميع الأعمال. وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الأصول فلا يمكنهم الدخول تحت ترجمته. وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة تشبه هذه، ولكن حسن ظاهرها أي حسن السؤال. لذلك حاول دائما حينما تسمع فتوى لعالم على خلاف المعهود اسمع للسؤال جيدا، وإياك ثم إياك أن تكتفي بورود السؤال في بعض الكتب خاصة في العصر الحاضر نظرا لدقة التلبيس والتزوير، لأن لعل السائل بيسأل سؤال بطريقة معينة تختلف عن الواقع الذي نحن فيه، ويبدأ القوم يعممون الفتوى ولم يفطنوا وينتبهوا للسؤال. يقول: ولكن حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير المتأمل، فأجاب عفى الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرض إلى ما هم عليه من البدع والضلالات. يعني مثلا كأن يقول: ما قول السادة العلماء في أقوام يجلسون يذكرون الله عز وجل؟ طيب من الذي يجرؤ يقول أنه بدعة وذكر الله أمر به؟ هو قال سأل السؤال هكذا، ولكن هل أتى بتفصيل وبكل ما يحدث؟ ما جاء. يبقى هنا في تلبس وعدم أمانة في النقل. ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل به إلى بلدة أخرى فأتى به، فرحل إلى غير بلده، وشهر في شيعته أن بيده حدة لطريقتهم تقهر كل حدة، وأنه طالب للمناظرة فيها فدعي لذلك، فلم يقم فيه ولا قعد، غير أنه قال: إن هذه حدتي، وألقى بالبطاقة التي بخط المجيب، وكان هو وأشياعه يطيرون بها فرحا. فوصلت المسألة إلى غرناطة وطلب من الجميع النظر فيها، فلم يسع أحد له قوة على النظر فيها إلا أن يظهر وجه الصواب فيها الذي يدان الله به، لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم والصراط المستقيم. ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة، يقرؤون جزءا من القرآن ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ما أمكن في الوقت، ويذكرون الله بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس، ثم يقوم من بينهم قوال يذكر شيئا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي من السماع ما تتوق النفس إليه وتشتاق سماعه من صفات الصالحين وذكر آلاء الله ونعمائه، ويشوقهم بذكر المنازل الحجازية والمعاهد النبوية، فيتواجدون اشتياقا لذلك، ثم يأكلون ما حضر من الطعام ويحمدون الله سبحانه وتعالى، ويرددون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتهلون بالأدعية إلى الله في صلاح أمورهم، ويدعون للمسلمين ولإمامهم، ويفترقون، فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن دعاهم من المحبين إلى منزله بقصد التبرك فهل يجيبون دعوته ويجتمعون على الوجه المذكور أم لا؟ السؤال واضح، ولكن فيه كثير من عدم الوضوح وعدم الظهور. كلام عام، أما التفصيل فلم يذكرهم. فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة، ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله، أي بالأدلة الشرعية، وهذا لا ينازع فيه أحد، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وأما الإنشادات الشعرية فإنما الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وفي القرآن في شعراء الإسلام: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وذلك أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعبا لما سمعوا قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون الآيات، بكوا عند سماعها، فنزل الاستثناء وقد أنشد الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ورقت نفسه الكريمة وظرفت عيناه لأبيات أخت النضر لما طبع علي لما طبع عليه من الرأفة والرحمة. طيب لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الشعر، وسماعه وعدم الإنكار والسقوط إقرار، هل يا ترى يتوسع في ذلك؟ هذا من التدليس. متى استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعر؟ ده في الجهاد، وهم يفتحون مكة، وهم يدخلون البيت الحرام، فتقدم كعب بن مالك بين يديه وسيفه مسنون وقال: خلوا بني الكفار عن سبيله وإلا نقاتلكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويزهل الخليل عن خليله. فأنكر عمر على كعب وقال: في حرم الله وبين يدي رسول الله تقول الشعر؟ طيب عمر لما أنكر؟ لما يعلم في أصل الشريعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإنه عليهم أشد من نطح النبل. يبقى إذن متى قال الشعر ومتى استمع لابد أن نعرف الموقف ولا نعمم. فيقول: وأما التواجد عند السماع فهو في الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب، فيتأثر الظاهر بتأثر الباطن. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي اضطربت رغبا ورهبا. وعن اضطراب القلب يحصل اضطراب الجسم. قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعب. وقال: ففروا إلى الله. فإنما التواجد رقة نفسية وهزة قلبية ونهضة روحانية، وهذا هو التواجد عن وجد، ولا يسع فيه نكير من الشرع. وذكر السلمي أنه كان يستدل بهذه الآية في حركة الواجد في وقت السماع: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. وكانوا يقول إن القلوب مربوطة بالملكوت، حركتها أنوار الأذكار وما يرد عليها من فنون السماع. ووراء هذا تواجد لا عن وجد، فهو مناط الذم لمخالفة ما ظهر لمن الباطن، وقد يعزم فيه الأمر عن القصد إلى استنهاض العزائم وإعمال الحركة في يقظة القلب النائم: يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكى، ولكن شتان ما بينهما. وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته ولو في ذلك قصده ونيته، فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهر، والله يتولى السرائر، وإنما الأعمال بالنيات، انتهى ما قيدهم. دي الجواب الذي ذكره الشيخ ردا على السؤال المبهم. يقول: فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب. يبقى هنا رد الإمام الشاطبي على كلام هؤلاء أن ما ذكره من مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهو الذي فهمه الصحابة من الاجتماع على تلاوة كتاب الله، وذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله. ففي رواية أخرى أنه قال: ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. الحديث المذكور للاجتماع للذكر على صوت واحد. وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إذا كانوا علماء أو كان فيهم عالم، فجلس إليه متعلمون أو اجتمعوا يذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس الذكر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع، فأما أن يجلسوا خطيبا فلا. وكذلك نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية، أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعملوا بها، ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل بها. فهذه مجالس الذكر على الحقيقة وهي التي حرمها الله، وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف. فقلما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة إلا على اللحن، اللحن هنا بمعنى الخطأ، فضلا عن غيرها، ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة. فبانطماس هذا النور عنهم ضلوا فاقتدوا بجهال أمثالهم، وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها، فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمع ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت، طيب النغمة، جيد التلحين، تشبه قراءتهم الغناء المذموم، تشبه قراءته الغناء المذموم، ثم يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعون أصواتهم، يمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء، ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليه، وكذبوا. فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به. هذا الأساس، هو ذا الدليل، كما قال الشافعي رحمة الله عليه، ونقل هذا الإمام ابن كثير عنه في تفسير سورة النجم في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال الشافعي، قال ابن كثير، ومن هذه الآية استنبط الشافعي أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات لا يجوز. قال الشافعي ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يبقى العمدة عندنا في الأدلة هل كان من هدي السلف الصالح أن يفعلوا ذلك؟ فلما لم يكن من هديهم دل على أنه ليس فيه شيء من السنة قط. يقول وكذبوا، فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به، وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا؟ وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. اكتب عندك، فالأصل في الدعاء هو السر. ومن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم في الدعاء. وعن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا أي خفضوا، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا الحديث من تمام تفسير الآية، ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، ولكن نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. يبقى مجرد رفع الصوت منهي عنه، فكيف إذا كان رفع الصوت مصحوبا بالاجتماع بصوت واحد؟ لا شك أن النهي أولى. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك وهي الربط التي يشبهونها بالصفة، ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه الكفاية لمن وفقه الله. فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنفسهم فيما هم عليه وأساءوا الظن بالسلف الصالح. أهل العلم الراجح، أهل العمل الراجح الصريح، وأهل الدين الصحيح، ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمونه وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وهذا الذي كان من المبتدعة لما استلوا فتوى مخصوصة لحالة معينة للعلامة العثيمين وطيروها ونسوا أن الشيخ رجع عن هذا الكلام وأن علماء العصر أنكروا هذه الفتوى. ولكن هكذا أهل البدع في كل وقت وحين. وقد بين ذلك في كلام آخر إذ سئل عن ذكر فقراء زماننا فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث إنما هي التي يتلى فيها القرآن والتي يتعلم فيها العلم والدين والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار كمجالس سفيان الثوري والحسن وابن سيرين وأضرابهم. تبدو الأعلام من أبعد الناس عن البدعة. أما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين لكن لم يذكر فيه جهر بالكلمات ولا رفع أصوات وكذلك غيره، لكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل. انتبه للكلمة دي، الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل حتى لو كانت الفرائض يعني لابد من رفع الذكر فيها، يبقى يرفع الذكر كالتكبير في يوم العيدين وخطب الجمعة والدروس، كل هذا يرفع فيها الصوت، فهذا ليس من المنهي عنه. وأتى بالآية ويقول إذ نادى ربه نداء خفيا وبحديث أربعوا على أنفسكم، قال وفقراء الوقت قد تخيروا أوقاتا وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. يعني إيه مصالح؟ انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد. وهي دليل على أن فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة، فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت فأجاب بذمهم، وأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناول عملهم، وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه أو يتلو القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه، فلا يسعه وغيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. يبقى فرق بين فتوى العالم وبين الحكم الشرعي. وفتوى العالم لابد أن تعلم السؤال جيدا والسائل سأل لمن وماذا كان يقصد. ولم أذكر لكم مرة لما كنا مع الشيخ رحمة الله عليه الشيخ العثيمين واحد بيسأله يا سمحت الوالد ما حكم زيارة النساء للمقابر؟ قال مصري، قال نعم، قال حرام، خلاص. يبقى الشيخ أفتى بالحرمة لحالة معينة بوصف معين، يبقى لا يحل لنا أن نعمم فتوى لأن النصوص الشرعية آمرة وحضت وحثت على زيارة النساء للمقابر. يبقى نعمم كلام الشيخ؟ لا، انظر ماذا قال السائل وماذا كان رد من جواب الشيخ. كما برضو كنا حضور وكان فيه نسوة في الحرم يلبسن البرقع، البرقع والوصواص والنقاب، ثلاث أشياء لابد أن تعلم. النقاب ما يستر الوجه كله وما يظهر منه إلا عين واحدة ترى بها المرأة، النقاب ده النقاب، الوصواص بيبقى فيه فتحتين للعينين، البرقع الفتحتين بقى قد كده. فمرت امرأة تلبس البرقع فسئل الشيخ قال محرم ولا يجوز، الفتوى طارت. سئل العثيمين عن النقاب قال حرام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى لابد ان نتريث ونفهم كلام الائمه وكلام العلماء في الفتاوى. واما ما ذكره من في الانشادات الشعريه فجائز الانسان ان ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصيه وان يسمعه من غيره اذا انشده على الحد الذي كان ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها المنافحة أي المدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، فكانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقولون ويقول له صلى الله عليه وسلم أهدهم وجبريل معك. وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، فليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير، زي بالضبط بعض الناس يعمل لك عقد نكاح في المسجد ويبدأ واحد يقول الشعر والناس يرددوا وراه. ايه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم انشد بين يديه الشعر. طب هل هذا مثل هذا؟ هل هذا مثل هذا؟ واخد بالك؟ زي قاعدين بيبحثوا موضوع معين عشان يصدروا فتوى، وقالوا الشعر وكل واحد ينشد الشعر. هذا مثل هذا؟ ما هذا التخريف وما هذا التدني في شرع الله عز وجل؟ ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم. زي مرة واحد من الفقراء راح لعمر بن الخطاب، كان فقير أو مش لاقي، فاستأذن فأذن له فسلم وحيا ودعا ثم قال يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلن. فقال عمر وإن لم أفعل؟ قال لأذهبن. قال ثم يكون ماذا؟ قال عن حالي لتسألن يوم تكون العطيات هن إما إلى نار وإما إلى جنة. قال عزمت عليك ألا تمشي حتى تأخذ حاجتك. يبقى ده اللي كان واقع ومشهور، ما نجيش احنا بقى نعمم في كل شيء نعمم، لا، هذا من الخلط ومن التلبيس والتدليس، كما فعل كعب بن زهير وأخت النضر بن الحارث مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء، هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز. ونظيره في سائر الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشبههم قطعا من أشعارهم بين يدي حاجتهم، لا كما يفعله فقراء الوقت المتجردون للسعي على الناس مع القدرة على الاكتساب. مع القدرة على الاكتساب، يبقى هو بيتكسب ويستطيع، وقال لك المهنة دي سهلة، وبتين شعر مع ايتين مع كلمتين نأخذ ما نريد وما فيش فيها تعب ولا عرق ولا أي شيء. يقول وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اكتب ذي مرة سوي هو صحيح البدن المعافى، ذي مرة سوي صحيح البدن المعافى. فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وكثيرا فيها ما لا يجوز شرعا، ويتمندلون بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس، لكن بأصوات مطربة، يخاف بسببها الفتنة على النساء ومن لا عقل له من الرجال. وده موجود في بعض البلاد، يمشي الراجل كده معاه الخرج ومعاه لو الرق، ويبدأ بنغمات ساحرة وبكلمات معسولة يستجلب الناس، واخد بالك؟ لدرجة أذكر مرة الكلام ده كان في الخمسينيات أو في أوائل الستينيات، جاء رجل من هؤلاء إلى القرية وبدأ وكان عذب الصوت ويتقن هذا الأمر، فبدأ يتكلم، وكان يومنها بقى في أوائل الستينيات الفقر فقر، فكل امرأة خرجت بكوز من الذرة أو بحفنة من القمح أو برغيف من الخبز وهو يضع في الخرج، واخد بالك؟ وبدأت النساء يترنمن فانقطع، فقالوا أكمل، قال أزيدوني، فزادوه واجتمع نسوة كثيرة وبدأنا في الرقص والتمايل كلهن مع بعضهن البعض. هذا رأيناه بأعيننا عياذا بالله. طيب يقول ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن. يعني ركب على الجمل والجمل خلاص كسر، فيقوم الايه الحادي لما قال رفقا بالقوارير، يا أندش رفقا بالقوارير، ينشد يقوم الإبل ايه تسيره. طب انت هتنشد الاكسلاتير بتاع العربية هيزيد ابدا، ده هنا بقى اصبحت بنزين وطاقة، بقت بعيدة كل البعد. ولكن عند احتدام الامر والصفوف وخلاص بقى قاعدين، وساعة الصفر فضل عنها 10 دقايق، فين ده احنا رايحين على فلسطين مش على سوري، واخد بالك، فلسطين اللي ضاعت وانتهى الامر على ذلك، تركوها واصبروا بيانا في جوازي او في فرضية على الاعيان الجهاد الى سوريا. والى الله المشتكى، ومن يضلل الله فما له من هد. يقول ومنهم ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأصفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها، وهذا حسن. لكن العرب لم يكن لهم من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يعتملوا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهى، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط، كما كان أندش وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما أحيينا أبدا، فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا، زي واحد اسمه أبو حامد الخلفاني ذهب إلى الإمام أحمد وقال يا إمام ما تقول في الغناء؟ فقال له الإمام مثل ماذا؟ زي إيه؟ فقال له أبو حامد الخلفاني كأن أجلس بمفردي وأتمثل قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيما، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. قاعد كده مع نفسه فبدأ يترنم بهذه الأبيات من الشعر، يبقى ده غناء. فبيسأل الإمام أحمد أحلال هو أم حرام؟ قال لا حلال. يجي الكذب وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال هو حلال، ويخزق ويحزب بقى أبو حامد الخلفاني والشعر اللي قاله. هذا من التلبيس ومن التدليس، واخد بالك. يبقى إذن الإنسان بيترنم أبيات من الشعر ينشط بها نفسه أو يذكر نفسه بالله عز وجل أو بمراقبة المولى عز وجل، هذا لا بأس به مطلقا. لكن بقى نعملها شغلانتنا وشرايط تباع وتشترى ويفتن الناس بصوته، من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ كما حكى أبو الحسن القرافي الصوفي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى، فقال عمر من هو؟ فذكر له الرجل، فقال قوموا بنا إليه، فإن إن وجهنا إليه يظن أننا تجسسنا عليه أمره. قال فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتوا الرجل وهو في المسجد، فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال يا أمير المؤمنين ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر ويحك بلغني عنك أمر سائني. قال وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني أعينك من نفسي. شفتوا يا أخوانا التربية عاملة إزاي؟ أعينك من نفسي. قال له عمر بلغني أنك إذا صليت تغنيت قال نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر أتتمجن في عبادتك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر قلها، فإن كان كلاما حسنا قلت معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال وفؤادي كلما عاتبته في مدى الهجران يبغي تعبي، لا أراه الظهر إلا لاهيا في تماديه فقد برحمي. يا قرين السوء ما هذا الصبا، فني العمر كذا في اللعب، وشباب بان عني فمضى قبل أن أقضي منه إربي، ما أرجى بعده إلا الفنى، ضيق الشيب علي مطلبي، ضيق الشيب علي مطلبي، ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدب، نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. فقال عمر رضي الله عنه نفس لا كنت ولا كان الهوى راقب المولى وخافي وارهبي. ثم قال عمر على هذا فليغني من غنى. علشان كده لما تيجي تعرف أو تسأل إيه هو الغناء، الغناء نوع من أنواع الشعر. وما هو الشعر؟ كلام موزون مقف. ما أنواعه؟ 10 أنواع. خبرك هو ده الضابط. يبقى لما نسأل عن حكم الشريعة الغراء في الغناء هو ده اللي بنقصده. أما موضوع الشعر مصحوب بآلات الله ده بره موضوعنا خالص، ده ما يتكلم فيه مخلوق، ده محرم بإجماع، ومن قال غير ذلك ده لا يعرف شيئا في شيء. غناء كلام موزون مقف، شعر بننظر إلى مادته وإلى وقته وإلى حالته يكون الحكم. أما كلام موزون مقف مصحوب بآلات الله، من يرتاب في حرمته ومن يشك في أنه كبير من الكبائر إلا من غلبه الهوى. فتأملوا قوله بلغني عنك أمر ساءني، مع قوله أتتمجن في عبادتك، أي أتخترع في عبادتك، فهو من أشد ما يكون في الإنكار، حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة حكمه في عظة، فحينئذ أقره وسلم له. ده يبقى الرجل بينه وبين نفسه يترنم، يعظ نفسه، يذكر نفسه بأبيات من الشعر وقبلها بآيات من القرآن. هذا وما أشبهه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة، ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنيين إذا لم يكن ذلك من طلباتهم، ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزمننا شيء، وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العدم المسلمين. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها دخل علي أبو بكر الصديق وعندي جارية ليست بمغنيتين، عشان تقطع تقفل الباب، تغنيان بغناء بعاث. وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي فقال إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإذا كان صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال، فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث. كراهية هنا معناها التحريم، كراهية معناها التحريم، خدوا بالكم. وحتى سئل مالك بن أنس عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال إنما يفعله عندنا الفساق. طيب، يبقى الذي يقصده الإمام مالك ما يحدث في عصرنا، من قال هذا لا يفقه شيء. يبقى غناء على الديمومة بكلمات فيها شيء من الترنم والتخنع ده يفعله الفساق، ليه؟ ليس في موطنه، ويخرجونه عن مخرج الاعتدال. ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلب، حتى يقصدوه قصدا ويتعمدون الليالي الفاضلة فيجتمعون لأكل الذكر لأجل الذكر الجهري ثم الغناء والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكف أو الآلات وموافقة النغمات. هل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء في ذلك أثر أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما يفعله المؤذنون اليوم من الدعاء بالأسحار اللي هي الابتهالات. واخد بالك؟ أصبح دلوقتي يروج له وهي بدعة بلا اتفاق بلا نزاع، بدعة بلا نزاع. فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد الشعر والقصائد بدعة أخرى، إذ لم يكن ذلك في زمن السلف المقتدى بهم. بس لأجل ذلك إذا سألك سائل ما الحدة الشرعية في حرمة هذا، أي الابتهالات وقرآن الفجر وقرآن الجمعة وقرآن العيد، إن قيل لك ما الحدة في بدعيته قل له لم يكن في هدي السلف، قال هذا لا يكفيني، اعلم أنه جاهل ينبغي أن يتعلم. أقول لك ليس من هدي السلف، تقول هذا لا يكفيني، وهل الخير إلا ما كان عند السلف؟ يقول كما أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار. والله يا أخواننا كان عندنا في القرية في الستينيات كان شوية بعض القراء كده أصحاب الأجسام الضخمة والبطون العالية، واخد بالك، يأتون وينشدون أمام في أول الجنازة البردة للبصوري أو نهج البردة لأحمد شوقي. كان عقيدة الناس بلا نزاع من فعل له ذلك ده هيخش الجنة قبل ما يدفن في القبر، خلاص انتهت، جه ده نشدوا له في الجنازة. مولاي يصلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثلاثة أربعة معهم الكتاب بيقرؤوه وجماعة التانيين يرددون خلفه، ومش أي حد يردد، واخد بالك أنت إزاي؟ والناس بقى جايين إيه ده، خلاص ده ما فيش. وطبعا لذلك من الطرائف ما حدثني به بعض الناس أن شابا من الشباب وكان منصبه في الشرطة، رتبة في الشرطة، فعلم بموافاة أحد أقاربه فنزل عشان يدفن، ففي الجنازة سمع الجماعة بقى بيقولوا القصائد، فهو ماشي في الجنازة قال إيه، وركزوا معايا في أنا ذكرتها لهذا الشاهد، قال له واحد زميله، قال له الشيخ فلان الفلاني كان بيربنا وإحنا صغيرين على أن الصمت في الجنازة من السنة وأن الجهر من البدعة، تعلمنا ذلك في الصغر، فكيف يفعل هؤلاء؟ قال له إن الشيخ الذي علمك موجود في الجنازة. فأسرع إليه قال له يا شيخ أنا فلان ابن فلان تعرفني؟ قال له ما شاء الله بقى أصبحت عميد وكلام من ده. قال له يا شيخ أعلمتنا كذا؟ قال نعم يا ابن. طب ليه ما هؤلاء؟ قال له يا ابن غلبت فيهم. قال له غلبت فيهم؟ طب تعال وامر يعطوه، بس يا راجل انت وهو حاضر يا سعاده الباشا، خلاص خلص كل شيء. وبعدين بقى يا اخوانا الشاهد كلمه ايه؟ ربانا ونحن صغار، فلما وسد الامر اليه اسكت، واخد بالك يعني، ولكن هو تربى وهو صغير على عدم تعظيم الصحابه وان هم ناس، فلما يكبر ويسمع من يشتم ما يجراش حاجة، اعذروه بجهله، ما أصلا ما يعرفش. لا يا أخوان الكلام ده كلام خطير، ومن أجل هذا نتكلم دائما وأبدا عن معالم التربية. طيب، فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف. قال وأتباعهم سنة ومخالفتهم واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة. وقد قال مالك لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوله. وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع، بالمناسبة الصمت عند ثلاث، عند الذكر وعند الجهاد وعند اتباع الجنائز. هذا ليس بحديث، ولكن ده أثر كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحبون الصمت عند ثلاث. هذا من باب التبع، ولكن الإجماع منعقد على كراهية وحرمة الكلام عند الجنائز، هذا إجماع، فهو دليل شرعي مستقل. وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب، فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو، كما أنه لم يبين معنى الرقة، ولا عرج عليه بتفسير يرشد إلى معنى التواجد عند الصوفية، وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم المتواجد، وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير، ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه. والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو البكاء وقشعرار، عفوا يا إخوان، الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. وبذلك وصف الله عباده في كتابه، حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعن عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني من البكاء، والأزيز صوت يشبه صوت غليان القدر. وعن الحسن قال: قرأ عمر بن الخطاب: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دفع فرب لها ربوة عيد منها 20 يوما. وعن عبيد بن عمير قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى إذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع فركع. وفي رواية: لما انتهى إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن أبي صالح قال: لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر الصديق سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو بكر: هكذا كنا ثم قست قلوبنا. وعن ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة خر سجدا وبكية فسجد بها، فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد سجدناها فأين البكاء. إلى غير ذلك من الأثار الدل على أن أثر الموعظة التي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها. ومثله ما استدل به بعض الناس من قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. ذكره بعض المفسرين، وذلك أنه لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم حضروا عند ملكهم دقيانيوس الكافر فتحركت فأرة أو هرة خاف لأجلها الملك، فنظر الفتية بعضهم إلى بعض ولم يتمالكوا أن قاموا مصرحين بالتوحيد معلنين بالدليل والبرهان، منكرين على الملك نحلة الكفر باذلين أنفسهم في ذات الله، فأوعدهم ثم أدلهم فتواعدوا الخروج إلى الغار إلى أن كان منهم ما حكى الله تعالى في كتابه. فليس في شيء من ذلك صعق ولا صياح ولا شطح ولا تغاش مستعمل ولا شيء من ذلك، وهو شأن فقرائنا اليوم. طبعا ربنا يعافيكم، شهد مشاهدهم يعلم هذا الكلام، وخبرك يعني في الستينيات كنا نراهم الرجل ينقلب ويتعرى حتى يبقى كيوم ولدته أمه، وإن وصل لهذا فهو الولي حق، ولا يشتري أحد من الحاضرين أن يستر سوءته. لما ولي ومكذوب دعه حتى يفيق. وكان بقى الشيء العجيب إن كان دائما حلقات الذكر المبتدع تحدث بعد تناول الطعام، والقوم مسألة الثلث هذه منحاة، واخد بالك انت ازاي؟ فعند يعني التمايل والجذبة يخرج كل ما في أمعائه وإلى الله المشتكى. يقول: وخرج سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: إن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم علي غشية، فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غش يعني تنه بقى يبكي ويصرخ الحقوني وهو بيصلي، واخد بالك؟ وفجأة قام ايه وقع طب على المهد. لا، هذا بعيد عن هدي السلف. هدي السلف كانت تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو عبيد من حديث أبي حازم قال مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس حوله. ساقط يعني مغمى عليه في غيبوبة يعني. فقال ما هذا؟ قالوا إذا قرأ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر والله إنا لنخشى الله ولا نسقط. واضح يا أخوانا؟ إن نخشى الله ولا إيه؟ ولا نسقط. طيب، وقيل لعائشة إن قوما إذا سمعوا القرآن صعقوا، فقالت إن القرآن أقرم من أن تنزف عنه عقول الرجال، ولكنه كما قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. طلع واحد كده وقفه على السطح وخليه يصلي جنب الجدار على طول وما فيش جدار، وقول له هنقرأ عليك القرآن كله، إن يتحرك يبقى بحق، لأنه هيتحرك عارف يروح على فيه، لكن هو هيقع هيسندوه والولي والشيخ خلاص. يا مشايخ خير الهدي، بس احفظها لا تحيد عنها، وعندنا الحدة الكافية والحدة القاطعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وعن أنس ابن مالك أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون، قال ذلك فعل الخوارج. وخرج أبو نعيم عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جئت أبي فقال أين كنت؟ فقالوا وجدت أقواما يذكرون الله فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله، فقعدت معهم. فقال لا تقعد معهم بعدها، فرآني كأنه لم يأخذ ذلك فيه، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ورأيت أبو بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم هذا، أفتراهم أخشع لله من أبي بكر وعمر؟ شفت يا أخوانا الأدلة عاملة إزاي؟ فرأيت أن ذلك كذلك فتركتهم، انتهى. وهذا يشعر بأن ذلك كله تعمل وتكلف لا يرضى به أهل الدين. وسئل محمد بن سيرين عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق، فقال معاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن وقع فهو كما قال. كلام واضح؟ طيب، وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ إلا أنا دايما سمعتها من الشيخ ولن أكل عن تكراره، هي المصداقية مع النفس. أصدق مع نفسك ما تغلطش، ما انت ممكن من المغالطة اخدع مصطفى ومصطفى ومحمد، اخدعهم فعلا وخلهم يرفعون الى مصاف شيخ الاسلام، اجيد الخدعة ولكن بيني وبين نفسي. لذلك اخي الفاضل احذرك ان تكون صغيرا امام نفسك، مفهومة؟ اياك. يعني ايه؟ انا مثلا حصلت موقف وعرف به الناس زعلت جدا، ليه؟ لانني حطوني في الكفة الوطي، زعلت قوي، واخد بالك؟ يعني شافوني على سقطة ما ينبغي، حزنت وقلت لا ما ينبغي ابدا، انا اريد من نفسك الا ترى نفسك على سقطة. وضحت ولا لا؟ يعني ما تكونش تحتقر نفسك امام نفسك، يعني ما تعملش الصغيره بينك وبين نفسك، واخد بالك انت ازاي؟ كن رجلا واصدق مع نفسك حتى تكون مؤثرا في غيرك. يبقى ما ينفعش اتعمق واتكلف وانا عارف أنا عارف إن أنا بأتصنع لأخدع الناس. كيف تقابل نفسك؟ علشان كده العلماء لما تكلموا عن الصدق وذكروا أنواع الصدق، أول نوع ذكروه قالوا الصدق مع النفس. الصدق مع النفس، يبقى أخويا أيمن سألني صدقته، طب أنا سألت نفسي من باب أول أصدق. أعتبرك أخوانا بلغة العامة كده، خليك محترم مع نفسك. وأعتبرك يا مشايخ، خليك محترم مع نفسك، إياك أن تخدع نفسك. أدي معنى كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول: وهذا الكلام أصل حسن في الفرق بين المحق والمبطل، لأنه إنما كان عند الخوارج نوعا من القحة في النفوس المائلة عن الصواب، وقد تغالط النفس، انتبه، فيه فتظنه انفعالا صحيحا وليس كذلك. والدليل على أنه لم يظهر على أحد من الصحابة هو ولا ما يشبهه، فإن مبناهم كان على الحق، فلم يكونوا ليستعملوا في دين الله هذه اللعب القبيحة المسقطة للأدب والمروءة. نعم، قد لا ينكر اتفاق الغشي ونحوه أو الموت لمن سمع الموعظة بحق، فضعفت عن مصابرة الرقة الحاصلة بسببه، فجعل ابن سيرين ذلك الضابط ميزانا للمحق والمبطل، وهو ظاهر، فإن القحة لا تبقى مع خوف السقوط من الحائط، فقد اتفق من ذلك بعض النوادر وظهر فيها عذر المتواجد. فحكي عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فمررنا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط، ثم إن عبد الله مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أتون، فلما راه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إلى قوله: دعوا هنالك ثبورا. فصعق الربيع، يعني غشي عليه، فاحتملناه فأتينا به أهله. قال: ورابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، فرابطه إلى المغرب فأفاق ورجع عبد الله إلى أهله. طيب، فهذه حالات طرأت على واحد من أفضل التابعين بمحضر الصحابة، ولم ينكر عليه العلمي أن ذلك خارج عن طاقته، فصار بتلك الموعظة الحسنة كالمغمى عليه فلا حرج. إذن يبقى المسألة ليست على العموم، ومش كده وبس، ومن الذي زكاه ولم ينكر عليه؟ ده عبد الله بن مسعود. لذلك كان دائما يقول عن الربيع: والله يا ربيع، لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك، لا أحبك. يبقى هذه حالات خاصة لا تعمم. يقول: وحكي أن شابا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته، فكان الشاب إذا سمع شيئا من الذكر يزعق، فقال له الجنيد يوما: إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير ويضبط نفسه، حتى كان يقطر كل شعر من بدنه بقطرة، فيوما من الأيام صاح صيحة تلفت نفسه. فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف، لأنه لو كانت صيحته الأولى غلبة لم يقدر على ضبط نفسه وإن كان بشدة، كما لم يقدر على ضبط نفسه الربيع بن خثيم، وعليه أدبه الشيخ حين أنكر عليه وأوعده بالفرقة، إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس. فلما خرج الأمر عن كذبه بدليل موته، كانت صيحته عفوا لا حرج عليه فيها إن شاء الله عز وجل. بخلاف هؤلاء الفقراء الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة، فأخذوا في التشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم، ولكنهم زادوا على ذلك الرقص والزفن والدوران والضرب على الصدر، وبعضهم يضرب على رأسه، وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى، لكونه من أعمال الصبيان والمجانين الممكن للعقلاء رحمة لمن يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. وقد صح عن العرباد بن سري أنه قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآجلي: ميزوا هذا الكلام، فإنه لم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتغاشون. يبقى لو كان خيرا فلما واحد لا يكفيه الاستدلال بهدي السلف ما تضيعش وقتك معاه، ده راجل صاحب هوى. قال وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس موعظة وأنصح الناس لأمتي وأرق الناس قلبا وخير الناس من جاء بعده، لا يشك في ذلك عاقل، ما صرخوا عند موعظته ولا زعق ولا رقص ولا زفنوا، ولكان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. انتهى كلامه وهو واضح فيما نحن فيه. ولا بد من النظر في الأمر كله الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأولين مع هؤلاء المدعين، فوجدنا الأولين يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب سماع ذكر الله، وبسبب سماع آية من كتاب الله، وبسبب رؤية اعتبارية كما في قصة الربيع عند رؤية للحداد والأتون وهو موقد النار، وبسبب قراءة في صلاة أو غيرها. ولم نجد أحدا منهم فيما نقل العلماء يستعملون الترنم بالأشعار لطريق نفوسهم، فتتأثر ظواهرهم وطائفة الفقراء على الضد منهم، فإنهم يسمعون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم، فإذا قام المزمزم تسابقوا إلى حركاتهم المعروفة لديهم، فبالحري أن لا يتأثروا إلا على تلك الوجوه المكروهة المبتدعة، لأن الحق لا ينتج إلا حقا كما أن الباطل لا ينتج إلا باطل. ومن أجل هذا نقول إذا كان من عادتك تتأثر بالشعر ولا تتأثر بالقرآن فابكي على نفسك وأعد النظر، يبقى الحق لا ينتج إلا حق. طب والباطل؟ يبقى لما تأثر بالقصائد الشعرية وبالكلام، لا ده كده مشكلة كبيرة، لأن الأصل التأثر بالكتاب. وعلى هذا التقرير ينبني النظر في حقيقة الرقة المذكورة وهي المحركة للظاهر، وذلك أن الرقة ضد الغلظ، فنقول هذا رقيق ليس بغليظ، ومكان رقيق إذا كان لين التراب، وضده الغليظ. فإذا وصف بذلك القلب فهو راجع إلى لينه وتأثره ضد القسوة، ويشعر بذلك قوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، لأن القلب الرقيق إذا وردت عليه الموعظة خضع لها ولان وانقاد. ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإن الرجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة، فطر الجلد من أجل ذلك يقشعر والعين تدمع. واللين إذا حل بالقلب وهو باطن الإنسان، وحل بالجلد بشهادة الله وظاهر الإنسان، فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان، وذلك يقتضي السكون للحركة، السكون للحركة، والانزعاج والسكوت للصياح، وهي حالة السلف الأولين كما تقدم. فإذا رأيت أحدا سمع موعظة أي موعظة كانت فظهر عليه من الأثر ما ظهر على السلف الصالح، علمت أنها رقة هي أول الوجد وأنها صحيحة لا اعتراض فيها. وإذا رأيت أحدا سمع موعظة قرآنية أو سنية أو حكمية فلم يظهر عليه من تلك الأثر شيء حتى يسمع شعرا مرنما أو غناء مطربا فتأثر به، فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الأثر شيء، وإنما يظهر عليه انزعاج بقيام أو دوران أو شطح أو صياح أو ما يناسب ذلك. وسببه أن الذي حل بباطنه ليس بالرقة المذكورة أولا، بل هو الطرب الذي يناسب الغناء، لأن الرقة ضد القسوة كما تقدم، والطرب ضد الخشوع كما يقوله الصوفية، والطرب مناسب للحركة لأنه ثوران الطبع، ولذلك اشترك في الإنسان مع الإنسان فيه الحيوان كالإبل والخيل ومن لا عقل له من الأطفال وغير ذلك. والخشوع ضده لأنه راجع إلى السكون، وقد فسر به اللغة كما فسر الطرب بأنه خفة تصيب الإنسان من حزن أو سرور. قال الشاعر طرب الواله أو كالمختبل، والتطريب مد الصوت وتحسينه، وبينوا أن الشعر المغنى به قد اشتمل على أمرين، أحدهما ما فيه من الحكمة والموعظة، وهذا مختص بالقلوب ففيها تعمل وبها تنفعل، ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح. والثاني ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية، وهو المؤثر في الطباع فيهيجها إلى ما يناسبها، وهي الحركات على اختلافها. فكل تأثر في القلب من جهة السماع يحصل عنه آثار السكون والخضوع فهو رقة، وهو التواجد، وهو الذي أشار إليه كلام المجيب، ولا شك أنه محمود. وكل تأثر يحصل عند عنه ضد السكون فهو طرب، لا رقة فيه ولا تواجد، ولا هو عند شيوخ الصوفية محمود. لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب إلا الثاني المذموم، فهم إذن متواجدون بالنغم واللحون لا يدركون من معاني الحكمة شيء، فقد باءوا إذن بأخسر الصفقتين نعوذ بالله. وإنما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم، ومن جهة أنهم استدلوا بغير دليل، فقوله تعالى ففروا إلى الله وقوله ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لا دليل فيه على هذا المعنى، وكذلك قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا، لذا أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يضرون على أقدامهم ونحو ذلك، فهو من الاستدلال الداخل تحت هذا الباب. ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسر، فهم منه المحتد أنه الغناء الذي يستعمله شيعته، وهو فهم عموم الناس لا فهم الصوفية، فإنه عندهم ينطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب ويلين لها الجلد، وهو الذي يجدون فيه ويتواجدون عنده التواجد المحمود. فسماع القرآن عندهم سماع، وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء، حتى أصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب، ومنه سماع المنظوم أيضا إذا أعطى الحكمة، إذا أعطي حكمة، ولا يستمعون هذا الأخير إلا في الفرط بعد الفرط، وعلى غير استعداد وعلى غير وجه الإلذاذ والإطراب، ولا هم ممن يداوم عليه أو يتخذه عادة، لأن ذلك كله قاضح في مقاصدهم التي بنوا عليه. ولذلك قال الجنيد إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة، وإنما لهم من سماعه إذا اتفق وجه الحكمة، إذا كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنثر، وإذا أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث يلائم الطباع، لأن من سمعه منهم من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة، فيصير إلى ما صار إليه أهل السماع الملذ المطرب. ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن أبي عثمان المغربي أنه قال من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور وصرير الباء وتصفيق الرياح فهو مفتر مدع. وقال الحصري إيش أعمل بسمع ينقطع، إذا انقطع من يسمع منه ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال خدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن وغيره، فلما كان في آخر عمره قرأ بين يديه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، تغير وارتعد وكان يسقط. فلما رجع إلى حال صحوي سألته عن ذلك فقال يا حبيبي ضعفنا. وقال السلمي دخلت على أبي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكرة، بكرة اللي هي أنثى الجمل الصغيرة، فقال لي يا أبا عبد الرحمن تدري إيش تقول هذه البكرة؟ فقلت لا، فقال تقول الله الله. فهذه الحكاية وأشبهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدم، وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرها فضلا عن أن يتصنعوا فيها بالأغاني المطربة. ولما طال الزمان وبعدوا عن أحوال السلف الصالح أخذ الهوى في التفريع في السماع حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الألحان، فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام. وإن كان قصدهم به الراحة فقط فصار قضى في طريق سلوكهم، فرجعوا به القهقرة، ثم طال الأمد حتى اعتقده الجهال من أهل هذا الزمان ومقربه قربة وجزء من أجزاء طريقة الصوف، وهو الأدهى والأمر. وقول المجيب أما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في دعوته قصده مطابق بحسن ما ذكر أولا، فإن من دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو صورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤانسة بشعر في حكمة ليس فيها غناء مقروء ولا صحبة شطح ولا زفن ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات، ثم ألقى إليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاة ولم يقصد بذلك بدعة ولا امتيازا بفرقة تخرج بأفعالها وأقوالها عن السنة، فلا شك في استحسان ذلك لأنه داخل في حكم المأدوبة المقصود بها حسن العشرة بين الجيران والإخوان والتودد بين الأصحاب، وهي في حكم الاستحباب، فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحو فهي من باب التعاون على الخير. ومثال ما يحكى عن محمد بن خفيف قال دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد فقال لي يا أبا عبد الله قلت لبيك أيها القاضي، قال ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج أن تكتبها بماء الذهب، فقلت أيها القاضي فأما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالحبر الجيد. فقال بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتد عليهم بالآية، فقال أحمد أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم، فقال رجل أنا أجمعك به، فأتخذ دعوة ودعا فاتخذ دعوة ودعا الحارث وأصحابه ودعا أحمد. فجلس أحمد بحيث يرى الحارث في حضرة الصلاة، فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام، فجعل يأكل ويتحدث معهم. فقال أحمد: هذا من السنة. فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه، فقال: من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل. فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها، فاستشهد بالأي والحديث، وأحمد يسمع ولا ينكر شيئا من ذلك. فلما مر هوي من الليل، أي جزء من الليل، أمر الحارث قارئا يقرأ شيئا من القرآن على الحدر، فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون، ثم سكت القارئ، فدعا الحارث بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة. فلما أصبحوا قال أحمد: قد كان بلغني أن هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها، فإن كان هذا من تلك المجالس فلا أنكر منها شيئا. هذا إخواني قبل أن يظهر من الحارث المحاسبي ما ظهر، افهموا هذا جيدا واحفظوه حتى لا يختلط عليكم الحابل بالنبل. ودائما وأبدا أقول: لزاما علينا من تتبع أحوال العلماء والنظر في كلامهم في كل وقت وفي كل حين. أما أن تستل قولا وتعمم، هذا ليس من الإنصاف في شيء، لأن القلوب ما سميت قلوب إلا لسرعة تقلبها. فإياك أن تأخذ هذا وتترك ما قاله الإمام أحمد، إنه رجل سوء لا يعرفه إلا من خبره. ففي هذه الحكاية عن من أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع، وأن مجالس الذكر ليس ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره، وأما ما سوى ذلك مما اعتدوه فهو مما ينكر. والحارث المحاسبي من كفار الصوفية المقتدى بهم، فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق بهؤلاء المتأخرون، إذ بيانوا متقدمين من كل وجه، وبالله التوفيق. والأمثلة في الباب كثيرة، لو تتبعت لخرجنا عن المقصود، وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها، وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبينه الأئمة، وحصر أنواعه الراسخون في العلم. ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات من القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله في الربوبية بقوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واستدل على كونه من أهل الجنة بإطلاق: إن الذين آمنوا إلا الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله: اذكر نعمتي التي أنعمت عليك وأني فضلتك، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعض الحلولية استدل على قوله: ونفخت فيهم الروح، والتناسخ استدل في أي صورة ما شاء ركبك. وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادي الرأي أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق ورده بأي أو حديث لا يعوز ذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة اشتهرت بالبدعة على بدعتها بأي أو حديث من غير توقف، حسب ما تقدم ذكره وسيأتي له نظائر أيضا إن شاء الله. فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. نقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.